تحية من النشرة العلمية. توقيتنا صار معروف، التوقيت الدولي. تحية كبيرة من إذاعة لبنان الحر ومن فريق النشرة العلمية فادينا كوزي ورانيا غصيبة، وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. اليوم موضوعنا شوي بعيد عن التوقيت، إنما خصه بقوة بالأحوال الجوية أو الميتيو وسلاح الحرب الحقيقي أو السلاح الاستراتيجي للحروب. كيف بتأثر الأحوال الجوية بالحروب؟ كيف أثرت وكيف تحسب؟
بونجور رانيا، وأكيد نحن بهالحلقة يمكن في متابعة لها من بعض اللي بيهتموا بهالشؤون هيدي. ضيفنا تعودنا عليه، ولكن تعودنا عليه بأحوال الطقس وتطورات الأحوال الجوية. اليوم رح نشوفه بالوجه الآخر، وجه نحن منجهله، كتار بيجهله، هو كيف تصنع الحروب أو كيف تشن الحروب أو كيف بيتخطط لحرب ما بظل الأحوال الجوية، وبيتخذ بعين الاعتبار الأحوال الجوية. يعني عم نحكي عن الحروب البحرية، الحروب البرية، وحتى كمان الحروب اللي يستخدم فيها الطائرة. ضيفنا رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، المهندس ماركو هيبي. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا على الاستضافة، بشرفني كون على هالمنبر، صار منبر مألوف لألي، بحس عائلتي التانية، وإن شاء الله اليوم بتكون المعلومات قيمة. وبالمناسبة بحب وجه تحية من كامل مصلحة الأرصاد الجوية وفريق العامل لأسرة الإذاعة مجموعة،
ونحن منحييهم ومنشكر التعاون المستمر بين مصلحة الأرصاد ولبنان الحر. أستاذ وهيبي، قبل ما نفوت بموضوعنا بشكل مباشر، ما فينا يعني نحن بلبنان اليوم ما نحكي عن التوقيت، يعني بمصلحة الأرصاد الجوية، أحلى ما نقول بالمطار عموما، بمصلحة الأرصاد الجوية فيما يختص بالتوقيت، شو بتعتمدوا أي توقيت؟
بالنسبة للأرصاد الجوية كل توقيتنا يرتبط بالتوقيت العالمي يلي هو GMT time. فمنعتمد ساعة لندن Greenwich Mean Time، وبالتالي نحن محررين من كل المشاكل اللي بترتبط بتوقيت صيفي، توقيت شتوي وغيره.
وكتار سألوا عن قصص الطيارات وقديش رح تشكل، بعرف مش اختصاصك ومنه من ضمن مسؤولياتك بالمطار، صحيح. إنما كيف ممكن تصير القصص بالنسبة للطيران اللي جاية أو اللي ظاهر من لبنان؟
هيدا موضوع مثل ما تفضلت مش من اختصاصي، وما بعرف كيف عم بتصير صياغته، لأنه خلق بلبل كبيرة بشركات الطيران مؤخرا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ما عندي تفاصيل إضافية حوله، بس لا شك أنه رح يخلق مشكلة، لأنه إنسان كان حاجز بوقت معين، مع التغيير ما بقى بيعرف بأي وقت رح يوصل مثلا، أو إذا كان منطلق من لبنان كيف صار تعديل توقيت الانطلاق، ما عندي تفاصيلهم. يرجى مراجعة الشركات المختصة، كل شركة طيران تقدر تعلم مسافرينا بتفاصيل الرحلات كيف صارت مع التوقيت الحالي.
أستاذ مارك، يعني شو خص التأس بالحرب؟ هيدا إذا بدنا نفوت هيك كمقدمة لنشرتنا العلمية اليوم.
خلينا نبلش بعنوان عريض. العنوان العريض هو الحرب ما بتأثر على الطقس بين هلالين، يعني يمكن إلا أثر موضعي صغير بس مش أثر شامل كبير، إنما الطقس بيأثر كتير على الحروب. هلأ كيف وليش؟ بكتير مناحي. خلينا ناخد شوي نظرة تاريخية، نرجع نشوف الحروب العالمية الأولى، العالمية الثانية، حتى مؤخرا يعني الحرب اللي عم تجرى بأوكرانيا. بكل الحالات العامل الطقس عم يلعب دور كبير فيها كان.
هلأ بالتاريخ، مع أنه كتير بيركزوا على الحرب العالمية الثانية، إنما قبل بقصص نابوليون وهيك.
مزبوط.
قبل ما هيك،
صحيح. إيه العملية تاريخية من زمان
خسر فيها
بالضبط. أحد أسباب خسارة نابوليون بالضبط هيك. يعني مع نابوليون لما خسر حربه كانت بسبب ظروف الطقس. صحيح كان هو واثق من جيشه وإنه واثق من عتاده وعديده، ولكن ظروف الطقس يلي كان متأمل إنه يخلص حملته قبل ما يحل فصل الشتاء القارس عليه، خزلته الظروف، حل شتاء قارس كان هو بعده ما خلص حملته، وبالتالي قضت على النصر وهيك انهزم. فعامل التأس، عامل الجليد، الأراضي الموحلة، هيدي ظروف نادرا ما الواحد يفكر فيها. يعني نحن ببيوتنا منفكر انه اوكي صارت حرب، هجموا ربحوا انتهى الموضوع، منا بهالسهولة. نعم. عامل التأس ممكن يأثر كتير على الأرض يلي عم نمشي عليها.
غير نابليون شو فينا نحكي عن حروب بالتاريخ؟
حروب تانية خلينا ناخد هيك نظرة صغيرة. شو رأيكم نروح شوي شرقا مثلا؟ إذا منروح على اليابان، اليابان بحربها على جنوب شرق آسيا كانت عم بتجرب تاخد رح نقول resources أو مصادر مش متجدد، مصادر طبيعية للطاقة والغذاء وغيره. نعم. لحتى تقدر تستمر بحروبها. فخلال حربها كان هدفها تحصل مثلا النفط، تحصل معادن، تحصل الكاوتشوك الرابر كاوتشوك، تحصل كمان الألومنيوم كمعدن. فكانت حملتها على جنوب شرق آسيا كان الهدف انه تحصل هاي الاشياء لتقدر تستمر بحربها مع الصين.
نعم.
خلال هيدا الوقت كمان تقدمهم كان مربوط بالطقس، لانه سأبتهم ظروف عملوا الحرب فيها بوقت كانت فترة جفاف. الأراضي اللي عادة هي أراضي لزراعة الرز، طرقات موحلة كلها مي، بفترة الجفاف نشفت، فقدروا يتقدموا على أراضي صارت تنسلك. بأيام العادي ما كانت بتنسلك، بأيام المنصون، أيام لما بيكون زراعة الرز والمي. فهيدا لعب دور كبير، سمح لهم أنهم يربحوا إذا بدنا بمشاريعهم. لو تكون لو يكون عنصر الطقس ما مأخوذ بعين الاعتبار، ما كانوا حققوا النصر أو ما قدروا يحتلوا المناطق اللي كانوا بيبتغوا أنه يحتلوها.
هون عم نحكي بأي سنين؟
هون عم نلعب على تقريبا حرب عالمية مبدئيا أولى بعتقد.
نعم.
بنرجع إذا مننتقل أكتر، شو بناخد الحرب العالمية الثانية، إذا بناخد الحروب بين يعني هتلر وروسيا،
يعني عم نستعرضهم كحروب عالمية بشكل عام،
كحروب مش بالضرورة بس هولي لأنه نافرين بالتاريخ بيلفتوا النظر شوي.
نعم.
إذا بناخد الحرب الألمانية اللي صارت على روسيا كمان ما تحقق فيها النصر بسبب عوامل الطقس كمان مرة،
كمان القارس الثلوج
بالضبط، هو الثلوج والجليد. يعني كانت التجهيزات معمولة لحتى تتحمل درجات حرارة قريبة من الصفر أو شوي أدنى من الصفر، بس ما كانت مجهزة. يعني مثلا آليات البانزر الألمانية ما كانت مجهزة لتتحمل درجات حرارة بضمن 20-30 تحت الصفر، فصارت تجلد. العسكر يلي كان فايت كمان كانوا على أساس أنه بيقطعوا بيخلصوا انتصارهم قبل ما يحل شتاء قارس عليهم. كمان هيدا ساهم بأنه الحلول البرد القارس يلي ما كانوا حاسبين له الحسابات اللازمة خليهم انه الناس تموت من الجليد، من الجوع، من سوء التغذية وسوء تمويلهم وتزويدهم بالعتاد. فهيدا كله كمان ساهم بخسارة. هلا هو صحيح هن وصلوا، بس كمان يعني الجانب الروسي كان بالمرصاد. لو انهم هن وصلوا واحتلوا المناطق المطلوبة نطروا لحد يصير هدنة او يصير فيه تفاوضات، الروسي كان عارف انه جاي طقس رح يساعده فقعد نطر،
وطقس بقلبه بالانتظار عود عليه.
مزبوط. ففترة الانتظار خلت انه الالمان يصيروا بظروف كتير مأساوية، اضطروا ينسحبوا وما قدروا يعملوا اي مفاوضات، فاللي اخدوه رجعوا خسروا بسبب عوامل الطقس القارسة من جليد، برد وغيره.
يعني إذا بدنا نعمل مثل ما بقولوا، إذا بدنا ناخد عبرة من الحرب العالمية ولا بالحرب العالمية الثانية، كان الطقس له دور بخسارة لفريق
أو انتصار لفريق،
انتصار
صح
فريق آخر.
يعني حتى مؤخرا إذا بنسمع شوي شو كان عم ينحكى بالأخبار بالحرب اللي عم بتصير بأوكرانيا
كمان، علما أنه البلدين يعني متشابهين شوي بالمناخ.
مزبوط. بس حتى ظروف الطقس لعبت دور بأنه في مناطق كانت مناطق إجمالا فيها مياه، يعني تكون أرضها موحلة، لما تدنت درجات الحرارة جلدت الأرض، صاروا قدرانين يفوتوا بمعارك على مناطق أو على مساحات ما كانت مخولة تكون صالحة ليعملوا عليها هجومات وتقدمات وغيرها. فكمان هيدي لعبت دور. هلأ صحيح أنه نحن بوضع البلدين عندهم ظروف بالطقس بيعرفوها.
نعم.
ونحن اليوم صرنا بموقع الثقافة العسكرية عند البلدين صارت بتدخل عنصر الطقس.
يعني
بالجيوش صار في عنا متخصصين بالأرصاد الجوية. هيدي اكتشفوها
من العبرة اللي أخذوها من الحروب.
من الحروب أخذوا عبرة، لازم تكون الجيوش مجهزة بعناصر دارسة أرصاد جوية.
وصارت هيدي بلشت وين؟ بأي جيش؟
هيك ما عندي بشكل دقيق، بس لأن استعملت بعدة حروب، واليوم أغلب الحروب أغلب الجيوش صار فيها عندها ناس متخصصة بالرصد الجوي.
هذه شيء طبيعي. نحن حتى كمان الجيش اللبناني عندنا ناس متخصصين بالرصد الجوي.
مزبوط.
يعني ما في جيش إلا ما في هالديفيزيون هيدي اللي هي عليها شغلة تحلل، مثل ما بيقولوا، مثل ما عندكم بمطار بيروت عندكم مركز للتحليل.
مزبوط.
الحالة الجوية.
صح. صارت استراتيجية. يعني عنصر الطقس هو عنصر استراتيجي لتصميم أو وضع خطط للحروب.
يعني قبل ما يروحوا على الحرب بيقولوا هالتأس رح يكون هيك جاي. بس نحن بحلقات سابقة معك استاذ مارك قلنا أنه ما فينا نتوقع أحوال جوية أكثر من 4-5 أيام لقدام. هيدا صحيح. بشكل علمي دقيق.
هيدا بشكل علمي دقيق. بس الفصول نعرفها، نعرف معدلات للفصول، معدلات للأمطار، معدلات لدرجات حرارة. وبالتالي نقدر نعرف مثلا أي فصول مناسبة أكتر تنشن حرب أو تنكون فيها بمرحلة دفاعية أكتر. ولو بصورة عامة
بعد لليوم يتاخذ هالشي بعين الاعتبار.
أكيد. أكيد.
قبل ما نفصل للحروب، لأنه عنا ثلاث أنواع من العمليات العسكرية، عندك البرية، عندك البحرية، وعندك
والجوية.
اللي شف اللي عم نشوفه اليوم بمعظم الجنود بالبلدان المتطورة، مثل ما تفضلت وقلت من شوي، الدبابات كانت تجلد. مزبوط. الجنود كانوا يجلدوا.
صح.
الاكيبمان تبعهم أو التجهيز العسكري. مزبوط. ما كان التجهيز اللي بياخد بعين الاعتبار عوامل الطقس والظروف اللي بيبقى عم بيقاتل فيها اليوم.
صحيح.
أنا اللي شفته شخصيا يعني. نعم. هو أنه اللبس الجندي اللي رايح يقاتل بمكان ما، إذا هالطقس بارد عنده لبس خصوصي لإله، وإذا هالطقس مشوب مثل ما الجنود الأمريكان وقت اللي
صحيح.
بحروب الصحراء مؤخرا إن كان بالعراق أو غير، لبسوا تياب ما بتخليهم يشوبوا
كتير.
ما بعرف إذا هيدي كمان من التكنولوجيا الجديدة اللي بلشت تستعمل بالحروب، خاصة الحروب البرية.
أكيد.
ما بعرف إذا
مش يمكن. أكيد. كمان على سبيل هيك يمكن شوي النكتة، الحرب اللي شنها نابليون لما كمان كان رايح باتجاه روسيا، كان عسكره رايح مجهز بملابس رح نقول صيفية أو دمي سيزون. لما إجا البرد عليهم قسم كبير منهم أصيب بشو بسموها عضة برد، فروست بايت. يعني بتجلد أطرافه، بيجلد، بيبرد جسمه، ما بعد يقدر يتحرك. حتى التجهيزات بمختلف الحروب، خاصة لما بنحكي عن حروب صارت بمنطقة روسية، يصير عندهم مشاكل بالتجهيزات. يعني البنادق تبعهم يلي حامل بارودة، عادة البارودة لما بتطلق رصاصة أوتوماتيكلي فيها سيستام ميكانيك بكب الخرطوش الفاضي وبلقم خرطوشة جديدة. بالسقعة الشديدة هذا السيستام صار يجلد، لأنه هو سيستام إيدروليك كان مبني على زيوت،
يعني البارودة تروكب،
فتروكب البارودة بسبب البرد. التجهيزات، الناس، يعني كله بيجلد.
حتى
عنصر
الشوب
البرد
كمان بيأثر.
يعني حتى الشوب
مثل ما عم نحكي عن السقعة كمان الشوب.
مزبوط.
فينا نعمل هيك شوي بالحرب البرية عشو كيف بتم تحضيرها وكيف بيدخل عامل الطقس كتحليل، يعني بالموضوع الحرب البرية من التجهيز إلى القتال.
يعني عشو رطوبة مثلا، نسبة قديش لازم تكون،
خصوصا هلأ أنه كمان رانيا في كله كمبيوتر عم بيشتغل، حتى يمكن عشي قاتل الجندي مباشرة صار الدرون أو الروبو أو ال
100%.
مزبوط.
الذكاء الاصطناعي يمكن صار عم يدخل بهذا الموضوع.
صحيح. صحيح. هيدا كله دخل. لما بنحكي شوب ما رح نحكي على تجهيزات بتوقف بسبب جليد، الأكتر رح نحكي فيه هو عامل الحر على الناس، عامل الحر على المعدات. يعني كل معدات فيها موتورات، الموتورات رح تحمى، فبينعمل دراسات لحتى تكون تبريدة يسمح لها أنه ما تتعطل بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يفوق قدرتها على التحمل. لما بنحكي شوب بنحكي صحاري، وعادة شو بيرافق الصحراء؟ رمال وعواصف رملية. فهي إشياء كمان تأخذ كتير بعين الاعتبار. يعني الناس لازم تتجهز بكمامات وماسكات تحميهم من الرمال والغبار وغيره.
بعض الجنود اللي حاربوا بالصحراء.
مزبوط. وهي ظروف الطقس، في أوقات الجيوش بتتفاداها، في أوقات بالعكس جيوش بتستغل وجودها لتكون هي مموهة ضمن هالعوامل القاسية.
يعني إذا في يعني عاصفة بالصحراء مثلا رملية بيستفيدوا منها قصدك اللي بيعرف أكتر هذا ما يبين مثلا
بيقدر يتخبى فيها. هلأ الرمال شوي أصعب
صعب
يعني. بس ظروف الطقس الثانية يعني بظروف من طقس غائم ضباب وغيره ممكن الناس تستفيد لحتى تتقدم بشكل مخفي مخبى مثلا بمرحلة ضباب.
هي إذا على أرضها ولا لأ؟
بكل الحالات أكان دفاعا أو هجوما. هيدي استراتيجيات حروب يعني أنا من إنسان بالعسكر من عسكري ما بعرف تفاصيل
طقس هون شو بيلعب دور
كيف تبنى الخطط
يعني أنا عندي خطة عملية عسكرية بدي أقوم فيها
نعم
خاصة أنه في فرق عندهم فرق خاصة للتدخل
يعني أنا إذا بحالة هجوم
لو في كوماندوس معين بده يعمل أوكي. عملية بمكان ما شو لازم أعمل
برجع بقول أنا تحط
مناخيا.
ما بعرف مناخيا لازم أدرس شو حالة الطقس شو مرتقب حسب فترة الصراع اللي أنا متوقعة إذا أنا شايف أنه عندي هجومة على أسبوع ولا هجومة أمد طويل هو شيء بده نفس طويل فيا بشوف على فترة مناخية الفصل كيف يا بشوف على أسبوعين أو ثلاثة كيف هالفترة إذا عملية سريعة صغيرة يعني ممكن يكون هجوم على حي لحتى يصير عملية تنظيف إذا بدنا نقول وانسحاب وخلاص بينتهي هاي عملية يوم يومين بيندرس الطقس بشكل دقيق على فترة قريبة إذا عم نفوت على صعيد حروب كبيرة الأمد طويلة الأمد هون بندرس شوي الحالة المناخية بالمنطقة يلي نحنا عم نعمل المعركة فيها حسب مناخة لازم نجهز تجهيزاتنا مع نترك إذا بدنا نقول هامش تحرك زمني يعني يمكن نقول إيه أنا بعمل هجومي خلال فصل الصيف بثلاث أشهر بكون انتهيت بس الحياة منا بهالسهولة أوقات ثلاث أشهر ما بكفوا وهي صارت سابقا فيعمل حسابه يلي عم بخطط لهيك حروب بيدرس انه في حال ما انتهوا هالثلاث اشهر واحتاجنا ثلاث اشهر تانيين صرنا بفصل تاني شو الظروف اللي جاية هل انا مجهز اذا ما عندي التجهيزات اللازمة يمكن بأجل ما بعمل معركتي بانتظار انه كون جهزت حالي لأقدر اتحمل ثلاث اشهر تانيين بظروف مغيرة
بالصعوبة المناخية استاذ ماركو هي بالصعوبة المناخية ايها اصعب الطيران مثل ما عم بيقول فادي ولا البحر ولا البر
هيك ما بعرف هاي أسئلة برجع بقلكم يعني أنا مني بالميدان مني عسكري ما بعرف شو الأصعب ما بعرف شو الأسهل واحد يتناوله
إلى أي مدى الأرصاد الجوية وتوقعاتها وهالعلم الكبير قدر يساعد بالحروب وبشان المعارك
دايما بيساعد يعني في حروب عم بتصير مثلا شوفي عنا لا أتذكر فيتنام رح ناخد فيتنام نعم. بالستينات عملية
67
ولا 68 لل 72 نعم. بهاي الفترة نعرف فيتنام منطقة تكسر فيها أوقات الأمطار شبه استوائية بقى نعرف هونيك المطر بخلي الأرض تصير موحلة فاللي صار هلا ما بعرف قد ايه اكيد او لا لان في سلطات تنفي سلطات تانية تؤكد
ما بنسمون لا
يمكن ما بعرف بس المعلومات هي انه كانت الولايات المتحده عم بتجرب تعمل كلاود سيدينج يعني تشجع الاستمطار يكبوا مواد واملاح بالغيوم لحتى يكتروا الامطار لما بتكتر الامطار الارض بتصير موحله اكثر التقدم فيها بيصعب اكثر بيصير يصعب اكثر الهدف كان أنه يمنعوا الإمدادات توصل للجيوش يلي على أرض المعركة إذا الأرض بتكون موحلة ما قدرانين يوصلوا لهم عتاد
يعني هذا استخدم استراتيجية قائمة لهلأ
وبعدها
يعني هلأ بحيالها حرب إن كان حتى بأوكرانيا وروسيا كمان بياخدوا عامل الطقس
عامل الطقس لا مفر منه هو كان سبب لهزيمة أكبر الجيوش وبالتالي ما حدا بيغلط وبيمشي بدون ما ياخد بعين الاعتبار الطقس مش عن عبس إذا حطوا متخصصين بالرصد الجوي ضمن ألوية الجيش منه عن عبس أبدا
بس هون فينا نفوت شوي باللي قلته تفضلت فيه أستاذ مارك بالبداية قلت ولا ممكن حرب تأثر على الطقس إنما الطقس
مش ولا ممكن قلت أنا بين هلالين
بما معني
مثلا
ما تأخذني عم
الحرب أثرت على الطقس لما جربوا مثلا يعملوا الاستمطار إذا بدنا نقول زادوا نسبة الأمطار دونك تدخلوا بالطقس الحرب أثرت على الطقس
قصدي
في ملوثات بتأثر على الطقس
في بعض
بس بشكل موضعي ما عم بتغير مناخ الأرض ككل الطقس ككل على الأرض هاي الفكرة
أنا الفكرة أنه بدي فوت على شيء قريته على بعض المواقع بيقول أنه من بعد الحروب خصوصا الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة وغيرها جربوا يحطوا استراتيجيات لتغيير بعض المناخات. فيتنام من ضمنها هيك أصدن يعني؟
لا، استراتيجيات لتغيير المناخ صارت شيء أكبر من هيك بعد. عملية فيتنام شيء موضعي.
نعم.
لما نقول نغير مناخ يعني نغير الطقس أو طبيعة الطقس على 30 سنة على 40 سنة. نغير طقس ببلد أو بمنطقة على حقبة زمنية كبيرة. هيدا المناخ. المناخ منه عامل بأسبوع أو بشهر
مستمر.
المناخ هو متوسطات على 30 سنة وما فوق.
نعم.
فالتغير المناخي اللي بس نحكي عنه يعني بدنا نغير الطقس بمنطقة، إذا بدنا نقول بشكل جذري على فترة زمنية كبيرة.
اليوم التكنولوجيا تطورت، يعني اليوم صرنا نتكل على الساتليت.
صح.
معظم كل شيء تليكوميونيكاسيون، كل شيء، حتى أي شيء بدك تعمله اليوم كان بآلية أو مع جندة أو مع أي شيء آخر، في الساتليت اللي عم تلعب دورة. مظبوط.
صحيح.
لا. أوكي.
لأنه وسيلة اتصال صعب قطعة، صعب حجبة، أصعب من غيرها أنك تحجبها.
خلينا نأخذ سلاح الطيران اليوم. اليوم سلاح الطيران كيف بيتصرف؟ بياخد بعين الاعتبار أكيد لأنه كل شغله بالجو، يعني وقت اللي بنحكي جو يعني معرض لأي عامل مناخي ممكن تصادف الطيارة. مظبوط ولا لا؟ لأنه في عوامل مناخية قاسية وبنشوف الطيارة عم بتطير بهالعوامل، وبنشوف عوامل مناخية نوعا ما غير ملائمة، يمكن من ناحية الرمال أو حجب الرؤية أو كذا. هون في بارانتيز أنه في بعض السفن وقت اللي بيكون في ضباب كتير يعني عاصفة رملية بتوقف، ما بتعود تتابع سيرة بالبحر.
مظبوط.
بقى خلينا طيب. بس تناخد طيران.
برجع بقول أنا مني عسكري، مني متخصص عسكريا،
بس
أنا رصديا. بالنسبة للأرصاد الجوية، العناصر يلي بتزعج الطيران أو حركة الملاحة الجوية معروفة جدا. يعني عنا الغيوم الركامية، المزن الركامي، أو بالأجنبي كوميلونيمبوس. هيدا هو أخطر غيمة موجودة على حركة الملاحة. هي غيمة نحن بنعرف بالأيام العادية بنشوف غيوم منخفضة، غيوم صغيرة هيك لونها أبيض مهضومة على الواطي، أوقات غيوم متوسطة الارتفاع.
نعم.
وفي الغيوم العالية يلي بنشوفها هيك مثل شعر مسحب على العالي. دونك هاو ثلاث طبقات الغيوم. في نوع من الغيوم يمتد من الأسفل صعودا بيجتاز كل الطبقات وبيوصل لأعلى طبقة، هيدا هو الكوميلونيمبوس. هيدي هي الغيمة.
بنشوفها أوقات بأشكال هيك شوي
التشبيه لأنا بقوله مثل الملفوفة أو مثل القرنبيطة.
صحيح.
بتبين
صحيح.
من فوق هيك.
صحيح.
كلها كتل بيضة مكدسة فوق بعضها.
صح.
متراكمة فوق بعضها، من هيك اسمها الركامية. كوميلوس.
نعم.
هيدي الغيمة هي يلي بتحمل البرق، الرعد، الهواء القوي، البرد، حبيت البرد. وهي الغيمة بتمتاز بشغلة، أسفلها يتكون من نقط المي، القسم الأعلى منها يتكون من كريستو دو غلاس، من جليد، حبيبات الجليد، وبالوسط فيها مزيج مي وجليد. والمي الموجودة بوسطها تمتاز بميزة حلوة كتير، هي خطيرة كتير. المي اللي فيها درجة حرارتها تحت الصفر ولكنها سائلة، وأول ما تدق بأي جسم غريب بتجلد عليه بلحظة. فإذا مرقت الطيارة مثلا وفاتت بالغيمة بالضبط، هاي بتجمع كميات تلج على الطيارات. إذا بالغلط الطيارة فاتت بالكوميلونيمبوس بطبقة متوسطة، هي وفاتة بصير يلزق عليها نقط المي الدايبة واللي حرارتها متدنية تحت الصفر، أول ما تدق بجانح الطيارة بتجلد عليه، بتصير الطيارة فايتة بالغيمة وعم بتجمع جليد وتكتر جليد على الجوانح، بتخسر شكل أصلا شكل الجانح بيتشوه، ببطل الشكل الانسيابي يلي بيرفع الطيارة اللي قدران يحملها. فبتفوت شكلها طيارة بتظهر شكلها بيشبه الصخرة من قدام، بتفقد قدرتها على الحمل،
تتغير.
من هيك بيوقعوا الطيارات. لما بتفوت طيارة بالكوميلونيمبوس تعتبر مفقودة، وإذا ظهرت منه تعتبر مولودة، بتكون أعجوبة.
وين ما فاتت
فما لازم يفوتوا. فالطيارات بكل بساطة
بيتفادوها.
لما تعلموا هالشي وصارت يعني خبرات سابقة ولو إنها مأساوية للأسف، بس تعلموا منها بقطاع الطيران،
بس
صاروا بيتجنبوها.
بالطيران الحربي بيقدر يغير مساره،
الطيران الحربي قدران يطير فوقها ما عنده مشكل. بيزيح عنا بيطير فوقها. الفكرة أنه ما بيقطع فيها، بكل بساطة ما بنقطع فيها.
ما فينا نقطع إذا طلعنا فوقها أو تحتها، يعني مطرح ما في الماء
ممكن ينزل على الماء، بس لما بينزل على الماء في مخاطر تانية مرافقة هاي الغيمة، شيء بنسميه داون درافت، تيارات هوائية نازلة تبقى كتير سريعة كتير قوية. إذا فاتت الطيارة وتعرضت لهيدا الداون درافت ممكن يتفشى نزولا ينزلها تضرب بالأرض،
وبالمقابل على العالي شو بيصير؟
على العالي كتير صار في عنا المناطق الجليدية اللي بيصير منه كتير خطير على العالي بقدر ما هو بس كميات تلج صغير ممكن تفوت. في كتير أجهزة بتقيس بالطيارة، في أجهزة بتقيس الحرارة الرطوبة، في توربينات عم تتلقى هالهواء، فإذا فات هواء بارد كتير محمل كريستو دو غلاس هالحبيبات الجليدية، هالحبيبات ممكن التوربين تبع الطيارة ما كتير تستقبلها بشكل حلو، ما تحبها رح نقول،
يعني بكل الأحوال دخول بهالغيمة.
فهي الغيوم هي غيوم يستحسن أنه نبعد عنها.
نعم.
فهيدي ظروف
بالإجمال مثلا طيران الحربي بنشوف في بعض منه بيطلع فوق على
عالي
بيعلي كتير.
إيه بيعلي كتير يعني
مزبوط.
في يا ترى في حال على فوق الغيوم وفوق كل العوامل الطبيعية اللي بتبقى بضل قادر يقوم بعملياته العسكرية؟
بضل قادر يقوم هلا إلى حد ما حسب تجهيزات الطيارات،
يعني بعضنا متكلين على الإنسان إلى حد ما.
اليوم نحن بوضع إذا حبينا ما نتكل على الإنسان بنقدر، منحط الإنسان بمكتب ونبعت طيارة مجهزة بكاميرا مجهزة بالحساسات اللازمة فيها كابتر للحرارة للرطوبة للضغط لسرعة الريح بكاميرات ذات جودة عالية يعني ريزوليوشن عالية جدا، بيقدر يقشع أحسن من عيني كإنسان.
ولو من في عوامل طبيعية بتبقى شوي مثلا عم تحجب،
ولو في عوامل طبيعية حسب التجهيزات.
بس ساعتها بتصير الحوادث كمان انه مثل ما بيقولوا بالآلة او بالطيارة.
مزبوط.
مش بالبشر.
مش بالبشر. صحيح. كله له حسناته وسيئاته، لانه كمان الدول هي بدنا نقول منا بنك ما له كعر. كل الدول عندها بادجت، عندها ميزانيات. وكل ما كبرنا تجهيزاتنا كبرت الميزانية وبطل فينا نكبر أكتر بالآخر، فكله بيوقف على رح نقول بريوريتي، تقييم
أولويات،
شو الأولويات وشو في عنا أساليب أو قدرات متاحة. في دول ما معاد يمكن تأمن طيارة بالحد الأدنى، في دول تانية قدران تعمل أكثر الطيارات المتطورة والمجهزة بأكثر التجهيزات.
هذا اللي عم نشوف اليوم، بعض الدول اللي عم تطلب طيارات من غير نوع
مثلا،
واللي عم يعني دولة عندها طيارة عقد مثل ما بيقولوا بقدرات محدودة، ودولة عندها طائرات بقدرات كتير متطورة.
كتير متطورة. غير عن هيك إذا بدنا نكمل بموضوع حروب عسكر جيش وأرصاد جوية، واحدة من عوامل الطقس مثلا المهم كتير أنه منعرف الحروب فيها عنصر المباغتة أو المفاجأة، عنصر مهم كتير. طيب إذا عم نحكي سلاح جو، أنا إذا بشوف الطيارة جاية من بعد 300 كيلومتر ما بحس أنه عنصر المباغتة موجود كتير أو المفاجأة، فالطيارة بهمها تجرب تطير بمناطق من الغلاف الجوي ما يبين إلا أثر،
ما تلقط الرادار مثلا
فبدها تكون عالية كتير أجمالا. ليه بعلو كتير؟ بعلو لحتى يقطعوا بأكتر المناطق اللي ما بينتبه للإنسان، يعني نادرا ما نشوفها،
يعني حتى نوصل لطبقات الجو يعني فيها طيارة تطلع لطبقات عالية،
بيطلعوا لستراتوسفير يعني فوق
لأول واحد،
بيتخطوا أول 16 أو 15 كيلومتر.
بس هولي حتى بالآلة ما بقدر، يعني بالرادارات ما بنقدر نشوفهم؟
بنقدر نشوفهم حسب الرادارات،
بس ما قديش
شاندو فيزيون يعني.
حسب كل رادار كمان عنده شاندو فيزيون.
نعم.
كمان يعني. مرة المجال الخاص بالرادار
نعم.
ومدى قدرته وتجهيزه
حسب
نرجع الدول. نقول كله قدرات الدول على تجهيز حالة
وتقنياته
أكثر تقنيات تقدما أو لا.
صح.
هيدا الموضوع. بس أنه أقله إذا الطيارة مرقة بجو مثل بلبنان، أوقات كتير منشوف طيارة ماشية وراها في كيلومترات من الغيم الأبيض يلي بيتشكل كوندنسيشن تريلز كونتريلز، إذا بدنا نقول هو
أو أوقات طيران العدو وقت اللي بيمرق وبيخرق جدار الصوت
مثلا أي طيارة، فكل اللي عم بيطلع الغازات اللي عم تطلع من التوربين فيها مي فيها بخار، هيدا البخار في ظروف من الطقس بتسمح له يتكثف ويبين أبيض، لأنه الغيمة هي حبيبات مي صغيرة.
نعم.
إذا المي بتتبخر بتصير شفافة ما منقشعها، فإذا هاي الطيارة مرقت بمطرح في نسبة رطوبة وظروف حرارة بتسمح للبخار المي انه يتكثف رح نقشع وراها خط ابيض
الخط.
هالغيمة يلي بتتشكل ورا الطيارة. أما إذا ظروف من الرطوبة كانت منخفضة ودرجات حرارة ما كتير باردة، ممكن ما تتكثف هالبخار يلي بيطلع منها.
وهل ممكن
رصديا منشوف أي مناطق بالجو، يعني بالحروب خاصة، خارج الحروب واحد قاطع طيارة ما بتشكل خطورة ولا رح يكون في عداء تجاهها، بس بالحروب العدائية موجودة بشكل مرتفع جدا، وبالتالي بنبشوا على ظروف ما تترك وراء الطيارة أي كوندنسيشن
أي تريلز. أثر كمان
حتى ما حدا بالغلط حتى إذا تطلع يشوفها
هو يمكن
أكتر شيء مخفية ممكن.
يمكن عنصر المفاجأة دايما على الطيران الحربي هو الطيران على منخفض، يعني على بطيران منخفض
واطي
بتفاجئ أكتر.
لا تفاجئ بهجوم مزبوط، بس لا تقطع ما يشوفوك كمان بدك تكون عالي. يعني ما في شيء بيمنع أنك تقطع تعمل جولة ركونيسانس، تصور وتتفرج من بعيد بلا ما حدا يعرف فيك، بتشوف بتكشف بتصور وبتنسحب. أفضل ما أنه يطلع ضدك طيران مثلا معادي يرجع بمواجهتك. إذا ما حرفوا فيك ما شافوك ولا الرادار كمشون ممكن يقطعوا ما حدا يعرف.
يمكن أوقات بعض الطيران أو بعض الدول تقصد أنه تبين وراها هذا الخط الأبيض.
هلأ ما بعرف إذا فينا نفكر بالمنطق الاستفزازة
أنه لين إحنا بنشوف الطيارات الإسرائيلية فوقنا بركي قصدا.
أغلب الأحيان مش عن قصد، بس لأنه هاي موجودة بالطقس. بس إذا حدا بموقع حساس ما بده يبين، رح يسعى يفتش على المناطق ويعمل دراسة رصدية لهالموضوع. إذا أنا بس بأيام عادية ما بتفرق معه، يعني ما بيحط الجهد ليشوف إذا رح تبين ولا لا. أيام عادية ما في خطر.
بعد عنا شيء بالنسبة للجو قبل ما ننتقل للبحر؟
الجو حكينا عن هيدي النقاط،
والغيوم
هاي الغيوم حكينا عن الداون درافت الأب درافت، هون حكينا عنهم يلي هو الكوميلونيمبوس يلي هو الغيمة الأصعب إذا بدنا نقول للملاحة الجوية. كل إنسان
سرعة الرياح بأثر شيء؟
سرعة الرياح بتأثر، قد تؤثر سلبا وقد تؤثر إيجابا.
مثلا
منعرف في شيء اسمه جت، الطيار النفاس. هيدي طيارات موجودة بالغلاف الجوي عالية، موجودة على الحدود بين التروبوسفير والستراتوسفير،
يعني عم نحكي عن تاني طبقة أو
بين الأولى والتانية. أول طبقة اللي نحن منعيش فيها التروبوسفير، الطبقة اللي فوقها اسمها ستراتوسفير. الحد الفاصل بيناتهم هو المنطقة اللي بيصير فيها هالطيارات الهوائية القوية الجت، جت ستريمز. هود الجت إذا نحن ماشيين بطيارة بنفس اتجاه الجت، يعني نحن رايحين لنقول من الغرب للشرق والجت جاي من الغرب للشرق، رح هو الجت بسرعة هواء لوحدة ياخدني يوفر علي محروقات. ممكن طيارتي استهلاكها للفيول يخف كتير، يمكن بثلاث أرباع النسبة المطلوبة أو بنص القيمة المطلوبة من المحروقات أقدر أعمل الرحلة يلي بدي.
هيدا اللي بيصير بالطيارات المدنية وقت الرجعة مثلا، بيقولوا الروحة أوقات أو الرجعة أقل من الروحة إتسترا. الرياح إلى علاقة،
الرياح إلى علاقة، أوقات بتربحنا أو بتخسرنا وقت بالسفر. مزبوط.
والطيران الحربي نفس البرنسيب
ونفس الشيء ممكن يستفيد، خاصة إذا طيران حربي عم بيعمل مسافات كبيرة. يعني طيران عم بيجي من قارة لقارة مثلا، عنده مصلحة لحتى ما يكون عم يستهلك كتير فيول يفتش على هالمناطق اللي فيها رياح قوية ويسلكها، بتوفر عليه. أما إذا الرياح معاكسة لقله بالعكس رح يروح يبتعد عنا قدر الإمكان لحتى ما تأخر له مساره كتير وما يصرف وقود كتير، بصير مجال طيارته يودي أكتر.
في شيء بعد بدنا نضيف على الطيران بحريا؟
بحريا بنحكي بواخر، بنحكي غواصات. العنصر الأهم يعني دايما الرصد الجوي بيشتغل بناحية حماية التجهيزات، مثل ما شفنا أنه جوا منجرب نخفي حالنا، مش هيك؟ نخفي حالنا منشوف ظروف بالطقس تكون ما بتتبين لي أثر لقلي، ما بتبين شو طلع من التوربين مثلا، خطوط غيوم وراي. بالبحر أغلب الأحيان هيدا كمان بيصير،
بس بالبواخر أم بالغواصات أكتر؟
أكتر الغواصات، لأن الغواصات بتمشي بتكون تحت المي.
بتتأثر شيء بعوامل اللي بيكون خارجي، يعني إذا البحر هيج كتير الغواصات يا ترى، لأنه في عندك طيارات سفلية وعندك طيارات
مع
سطحية.
الموج العادي السطحي لا تتأثر بالطيارات السفلية أكتر. صحيح. وتتأثر بملوحة الطبقات الموجودة تحت المي وحرارتها، لأنه تحت سطح البحر
ليش ممكن نوصل للحرارة تحت؟
ممكن نوصل نقرب على الصفر وما دون
تحت البحر.
نعم.
وهن بيكونوا مش دغري تحت السيرفاس او تحت السطح.
البحر في عنده اول طبقه يلي بتتلقى القسم الاكبر من اشعه الشمس، هيدي بتتسخن بشكل دوري كل يوم، بتدفى بالليل بتبرد شوي بترجع بتسخن بالنهار. فهيدي الطبقه رح نقول الدافيه، تحتها في الطبقه البارده، يعني عاده بين 100 و200 متر هن الطبقه الدافيه، تحتهم بنبلش نفوت على الطبقات الابرد. الحد الفاصل بيناتهم بيشهد تغير سريع بالحراره بمسافه صغيره، يعني باول طبقه ممكن الحراره تكون شبه ثابته او بتنخفض بشكل طفيف، بعدين بنلاقي بنوصل على مرحله فجاه بتتدنى تصير الحراره بسرعه. هيدي الطبقه الفاصله عندها ميزه، بتعرفوا نحن على الارض بننقل معلوماتنا بنستعمل شيء اسمه فيبر اوبتيك، مزبوط،
الالياف الضوئيه.
الالياف الضوئيه بالضبط، الالياف الضوئيه مبنيه على مبدا انه الضوء رح يمشي بالقلب تبع هالليفه، القلب البلاستيكي اللي هو شفاف، لما يقرب من طرفها فيها مثل كثافه اذا بدنا نقول، او انديس اوبتيك، كثافتها النظريه او الضوئيه بتتغير، فالاشعه اللي بتفوت بتنعكس، لما تلاحظ في طبقه من الكثافه عم تتغير فيها بتنعكس الاشعه وبترجع على قلب اللياف، ففعليا بتصير ماشي النور بقلبها وعم بيعمل زيكزاك، كل ما قرب على طرف بترجع بينعكس لجوا، بقرب على الطرف المعاكس بينعكس لجوا. من هيك الالياف الضوئيه بتبعت الضوء لمسافات طويله ونحن من برا ما بنشوفها، يلي قاعد برات الليفه نحن كبشر اذا عم نطلع فيها ما بنشوف فيها ضوء، ولكن بضوي طرفها بينتقل الضوء من اولها لاخرها. بالبحر نفس الشيء بيصير، بحكم تغير الحراره بهالطبقه التي تفصل الطبقه السطحيه عن الطبقه الادنى، الفاصل بيناتهم بيلعب دور عاكس للاصوات. فاذا في عنا غواصه موجوده تحت بالطبقه البارده مثلا، ممكن تنوجد بمطرح الموجات الصوتيه اللي صادره عنا ما تنتقل وتوصل على السطح، بتصير هالموجات تتنقل وتضلها بالطبقه اللي هي ما دون الحد الفاصل بين الطبقتين،
بشكل افقي، يعني بتتنقل بشكل افقي ما بتوصل لفوق.
والعكس صحيح، يعني حتى اوقات البواخر اللي مجهزه بسونار بتبعت موجه سونار لحتى تستمع للصدى لما بيرجع، عاده الموجه رح تروح تصطدم بحيالة جسم أكان غواصة أو غيرها ويرجع لها. فهي هيك بتعرف إذا في أي تجهيزات.
بس هو موجات سونار يعني بيخترقوا هيدي الطبقة اللي
مش دايما ما حسب انحناءة الموجة، يعني إذا بيعطيني الموجة بارلل على السطح تقريبا ممكن تضلع الآن بالطبقة السطحية ما تنزل لتحت. إذا وطينا كتير لما بتخترق هالطبقة الفاصلة رح تكمل نزولا وتكفي نزول لتوصل على الأرض. هيدا بيخلق لقدامهم دومين أو مساحة ما بيوصل لها صوت السونار، وبالتالي إذا تخبت الغواصة بهاي المنطقة ما بنعرف بوجودها، لو شغلنا السونار رح تقطع الموجات إما فوقها إما تنزل قبلها على كعب البحر. ففي هيك كتير معلومات
رائعة.
إذا أتقننا الرصد الجوي أكان بحري أو الجوي أو الأرضي فينا نستفيد لحتى أو نخبي تجهيزات أو نمرق بشكل ما يشوفونا أو نقدر نستفيد من ظرف مناخي يكون عم بيلعب لصالحنا،
يعني كل ما نكون موالي لأنه فعلا رصد جوي عسكري دقيق بهذا الموضوع نحن نكون عم جزء من ربح المعركة أو صحيح. تفادي
أو تفادي أضرار وخسارة
تفادي خسارة. أضرار
مزبوط.
بخلص وقتنا على أشياء كتير بعد واحد يحكيها، يمكن حكينا مبادئ عامة أكتر ما فتنا بتفاصيل حربية أكتر،
يعني بيلزمنا حدا عسكري اللي يفوت بخطط حربية بتفاصيل.
أنا بدي أشكرك المهندس ماركو هايبي رئيس مصلحة أرصاد الجوية بمطار بيروت، وطبعا إلى لقاءات تانية
إن شاء الله. أنا بشكركم على هاللقاء على مواضيع متجددة عادة لا تتناول بشكل دوري، فحلو الإضاءة على بعض الأفكار والمواضيع يلي عادة تبقى منسية ما منفكر فيها بس هي موجودة.
صحيح. شكرا لك أستاذ مارك، وشكر لجميع المستمعين ولزميلنا فريدي سيبا. إلى لقاء الأسبوع المقبل، يلي حابب يرجع يسمع عن الحروب والتأس والأرصاد الجوية ما قالوا إلا فيسبوك إذاعة لبنان الحر. إلى اللقاء.